وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وما شاء الله والحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله تعالى رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وقال أيضا سلام الله عليه: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله الحسين. هذه ليالي شهر محرم، في العشرة الأولى، نعم، وهي عشر عظيمة ومهمة، والواجب أن يتعرف فيها الشيعة على نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه ودواعيها ومضامينها. تحدثنا البارحة حول قوله سلام الله عليه: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. من هذا المنطلق انطلق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، منطلق الإصلاح، خرجت لطلب الإصلاح. الإصلاح نعم مهمة ووظيفة شرعية، نعم قام بها الأنبياء وذكرها القرآن الكريم في أنها وظيفة الأنبياء. نعم إن أريد إلا الإصلاح، الأنبياء بعثوا للإصلاح. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهض من أجل الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله ليصلح ما فسد وما خرب. نعم الآية تقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالآية تحدثت عن الانقلاب، انقلاب عام، فإن مات أو قتل انقلبتم، فالانقلاب حصل. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج ليقيم هذا الإعوجاج وليصلح هذا الفساد. وقبل الدخول في التفاصيل وهل وصل وهل حقق الإمام الحسين عليه السلام غايته ووصل إلى هدفه، الكثير ها يسأل يقول هل نجح الحسين، هل حقق الهدف؟ هذا سؤال سئل به الإمام زين العابدين عليه السلام وأجاب. قالوا له من الغالب بعد رجوعه من المدينة، أبوك أم يزيد؟ قال أذن وأقم وتعرف الغالب. يزيد كان يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذه أهداف يزيد. ومن كان قبل يزيد أيضا كان يقول دفنا 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 لهذا الدين، فيزيد كان يقول لعبت هاشم فلا وحي، يعني لا صلاة لا صوم ولا حج ولا كعبة. نعم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام فما دامت الكعبة قائمة والناس يصلون إلى الكعبة المشرفة ويحجون ويقيمون شعيرة الصلاة والصوم والأمور الأخرى، نعم فأبي الحسين عليه السلام هو المنتصر، هو المنتصر. الآن استمرار هذه المجالس، استمرار هذا الوعي في الأمة، نعم هذا دليل على ماذا؟ على انتصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم وجود مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإلى أن يخرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويستلم الراية، وهذا أيضا دليل واضح على نجاح ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. آثار النهضة ونتائج الثورة كبيرة جدا وممتدة في عرض التاريخ وطوله، في عرض التاريخ وطوله. نعم الإمام الحسين مهد للإمام الصادق بدمه الشريف، مهد للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وتعاطفت قلوب المسلمين مع أهل البيت، نعم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتفوا حول الإمام الصادق ودرسوا المذهب ودرسوا الإسلام وأخذوا كل شيء. شوفوا هذا الانعطاف العظيم والتجمهر حول الإمام الصادق سلام الله عليه من آثار، نعم، وبركات نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذا من الآثار. ومن الآثار كما ذكرنا التمهيد لقضية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، وجودكم المبارك في هذه المجالس من آثار نجاح ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وجود هذا المنبر، منهم فرقة من الفرق المسلمين تمتلك هذا المنبر، منبر الحسين، عطاء، كله عطاء، اشتمل على التفسير والأحكام الشرعية وبيان مراتب أهل البيت، ونعم، وهذا العطاء الكبير للكل حقيقة يشعر به، زين، ويحس به. هذا أيضا من بركات ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وجود الضمير اليقظ في الأمة اللي يقدر يقول لا، نعم، وجود هذا الضمير أيضا من بركات ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الثمرات واضحة جدا، نعم، لهذه الثورة المباركة. نجي إلى صلب الموضوع. الإمام سلام الله عليه أكد وقال: إنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف. من هنا نريد أن نتحدث عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الفرائض. الفقهاء حينما يقولون فريضة يريدون أنها مشرعة في القرآن الكريم. بعض الواجبات، نعم، سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، بناء على أن لهم حق التشريع كما هو المشهور طبعا. والواجبات اللي ذكرها القرآن: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، شو يسمونها؟ فريضة، ما يسمونها سنة، يسمونها فريضة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض. يعني شنو من الفرائض؟ يعني اللي شرعها تشريعها وين موجود؟ في القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شنو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آيات كثيرة تدل على مشروعية هذه الفريضة العظيمة. خب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يراد من المعروف وماذا يراد من المنكر؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني أنه وجوب هذه الفريضة عقلي أو نقلي؟ أيضا طرح هذا البحث، وهل هو عيني أم كفائي؟ هذا بحث مهم جدا. وما هي مراتبه وما هي أقسامه؟ نعم، هذه الفريضة يا إخوان مهمة جدا. يقول الإمام الباقر عليه السلام: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمن المذاهب ويحل الأمان وتحل المكاسب. وبعد وإن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أكثر من رواية، بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعضها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولي عليكم كذا شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم وتستغفرون فلا يغفر لكم نعم. الروايات الدالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا. نعم، هنا يطرح هذا السؤال أيضا، أنها واجبة عقلا أو نقلا؟ لا نريد أن نطيل في هذه الحيثية، لأن المهم أنه واجب، سواء واجب عقلي أو واجب شرعي. بعضهم يقول واجب شرعي، شوف كل رسالة عملية الآن، افتح الرسالة العملية منهاج الصالحين، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب كذا كذا، آخر شيء كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي واجب. وبعضهم يقول بأنها واجب عقلي، لأنه لأن النظام، حفظ النظام واجب، حفظ النظام واجب. المجتمع بدون نظام يعيش الفوضى، بدون نظام يعيش الفوضى، زين، وحفظ النظام واجب. وما يتوجب وما يتوقف عليه حفظ النظام يصير واجب عقلا. هذا نكتة علمية لطيفة يعني، لا بأس بها، لكن أنا لا أريد أن أطيل فيها. لكن هذا اللي يريد يستجل، الذي يريد أن يستدل ويقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب عقلي من هذه الحيثية، باعتبار أنه يتوقف عليه ماذا؟ حفظ النظام. وما يتوقف عليه حفظ النظام بل العقل يدرك لزوم الاتيان به. خوش، النتيجة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، زين، ولا أشكال في ذلك، وفيها فوائد عظيمة. تطرح حولها بعض التساؤلات، منها مثلا: أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين؟ يعني مثلا واحد يريد يسمع أغاني، أغاني حرام، أو امرأة مثلا ما تلتزم بالحجاب، والمرأة الآن الموجودة في المأتم الشريف تشوف مثلا امرأة ما ملتزمة بالحجاب جاي للمأتم، رجلها تظهر مثلا أو شعرها يظهر، أو عليها مثلا ما مستوفي شرائط الحجاب. شنو شرائط الحجاب؟ أن يكون العباءة تلبسها تستر يعني مو شفافة، ما يظهر اللون. هذا شرط من الشرائط، مو فقط ما يظهر اللون، وتكون فضفاضة واسعة، لا تكون مجسدة مثل بعض اللي كذا تلبس لباس ضيق وتظهر مفاتنها، وتظهر مفاتنها، هذا حرام، تظهر مفاتنها هذا حرام. والشرط الثالث، سماحة السيد يقول المرجع الله يحفظه، يقول هم يكون مو شفاف، وهم يكون واسع مو فضفاض، يعني يكون فضفاض، وأن لا يعد زينة يجلب أنظار الشباب ويقعهم في الفتنة. فثلاث شروط، زين. فالآن المؤمنة مثلا إذا التفتت لهذه الشروط ولاحظت أن هذه الشروط مثلا فلانة مو مستوفي للشروط، عبايتها خفيفة ومجسدة وملفتة للنظر، يجب عليها أن تنهى عن المنكر، يجب عليها أن تنهى عن المنكر. خليني أجي للشبهة وبعدين أجي أقسم منها على المنكر. فالشبهة شو تقول؟ تقول أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين؟ أنت تمر على شباب الحين يسمع أغاني، أغاني حرام، تقول لا تسمع أغاني تنهى عن المنكر، هو يقول لك أنت شو قصتك؟ شو دخلك فيني؟ ها؟ أنا ما أزعجتك، فحاط الأغنية في أذنه وهو يسمع ويصغي ويلتذ باستماع الأغاني، أنت تقول له حرام، لا تصغي إلى الأغاني، تدخل في شؤون الآخرين. هذا شبهة هذه. منو أول من حل هذه الشبهة؟ حلها في الأحاديث الشريفة. اليوم أنا راجعت في جامع أحاديث الشيعة، نعم، حلها مولانا المشرع الأعظم رسول الله محمد. أرجوك اسمع للحل. شنو الحل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول، أنا بعطيك المعنى والرواية موجودة في جامع حديث الشيعة، يقول صلى الله عليه وآله: لو أن قوما، اسمع زين، ها، استهموا في سفينة، سفينة ركبوا فيها في البحر، فيه دور سفلي دور علوي، زين، فالجماعة اللي في الدور السفلي قالوا احنا اذا بعد احتجنا الى ماء او الى شيء ما يحتاج نصعد الى فوق، فخلينا نثقب السفينة. قول انا اريد اثقب السفينة من مكاني، انا ما لي محل، ها، لي محل مثلا متر مربع مثلا او اقل في السفينة، من مكاني باخذ المطرقة ومسمار او منشار وبخرق السفينة، انت شو خصك بعد؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو يقولون لك؟ لا، لو تركناك تنقب السفينة من مكانك، شنو الضرر اللي بيترتب؟ بتغرق انت لوحدك، يا ليت، ولي انت اللي بتغرق، ستغرق السفينة بتمامها، تغرق السفينة بتمامها. ولو أن الكل منعوه لنجى الجميع. واضح؟ هذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا شرحه شنو؟ شرحه، ها؟ شرحه أن، اسمعني، شرحه مثل ما قلنا البارحة وأول البارحة، أن الشريعة المقدسة اللي جاء بها الإسلام، ها، مترابطة تكوينها وتشريعها، تكوينها وتشريعها. يعني أنت كإنسان هناك أمور تنفعك وهناك أمور تضرك، في التشريع حرم عليك الضرر، الخمر، الأغاني، الكذا الكذا الكذا، اللي يضرك حرام، اللي ينفعك الطيبات حلال، ماي، تفاح، كذا، ها، اكو تطابق بين التكوين وبين التشريع. زين، معنى هذا التطابق التام، معنى هذا التطابق يعني كأنما كل البشر، كل المجتمع راكبون في سفينة واحدة، ها، فراكبون في سفينة واحدة، السفينة تجمعهم والسفينة تمشي في البحر، فأي ضرر يصيبها السفينة ويؤدي إلى غرقها يغرق من؟ الكل. هذا معنى الترابط. ظهر الفساد في البر والبحر بشنو؟ بما كسبت أيدي الناس. إذا كثر الزنا، نستجير بالله، إذا وقع الزنا في هذه الأمة كثر موت الفجأة. شوف أكو ترابط، يعني إذا ما نريد موت الفجأة، ما نريد موت الفجأة، لازم نمنع من وقوع الزنا لازم نمنع من وقوع آكل الميتة. هذا ترابط أكو ترابط بين الالتزام بتطبيق الشريعة المقدسة، أن يكون الإنسان يصلي يصوم يطيع الوالدين يحترم الجيران من جهة، يمتنع عن الزنا عن اللواط عن الأغاني عن عقوق الوالدين، ها يمتنع عن المحرمات، فيكون هذا الإنسان طبيعي على وفق الفطرة. إذا كان على وفق الفطرة أبدا تنزل السماء قطرها وتخرج الأرض بركاتها. فد مرة الأهل العلم اللي شرفوا مجلسنا مر عليهم رواية لطيفة جدا في كتاب المكاسب يسمونها الرواية صحيحة الولاد، طويلة بس شنو ملخصها؟ ملخصها أنه كذا أبو حنيفة أفتى بفتوى قال لفلان أنت تضمن في غير مورد الضمان، أنت تضمن، مع أن الشخص اللي سأله سني، سني مع شيعي مختلفين وركب الحق على السني، قال له تضمن. زين الإمام الصادق سلام الله عليه قال له لا مو مشكلة القضية مفصلة، بس الإمام قال هذا اللي أنا أريد أقول لك، التفت لها قال الإمام شوفوا 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 بهذه الفتوى اللي بدون موازين، فتوى بدون ميزان، فتوى من غير مجتهد من دون ميزان شرعي عقلائي، فتوى بهذه الفتوى وأمثالها تمنع السماء قطرها والأرض بركاتها. بتقول كذا كذا افهم زين، فتوى بدون فتوى، فتوى تطلع على غير طبق الموازين الشرعية شو تأثر؟ تمنع السماء والأرض بركاتها. تقول انت شو الترابط؟ يعني ابو حنيفة قال عليك ضمان وما عليك ضمان، وفلان اللي هو غير ابو حنيفة وهو غير مؤهل للفتوى، وهو غير مؤهل للفتوى طلع على رسالة وقال هذا حلال وهذا حرام، هو طلع رسالة والإمام الخوي والإمام السيستاني طلع على رسالة، شو الفارق؟ غيرك جرت قلم، اعرف الفارق، من اللي عارف الفارق؟ الإمام الصادق. الفتوى الشرعية اللي تكون على طبق الموازين الشرعية تنزل السماء قطرها والأرض بركاتها، والفتوى عاد اللي أفتى شيعي سني كذا ما علينا، والفتوى التي لا تكون على طبق الموازين الشرعية الصادرة من غير أهلها تمنع السماء وتمنع الأرض. عرفتم هذا كلام الإمام في روايات صحيحة وآيات قرآنية. عرفت أهمية الأمر بالمعروف؟ عرفنا الجواب على هالشبهة. فالنبي صلى الله عليه وآله في تمثيله للسفينة أعلاها وأسفلها يقول المجتمع كله مجتمع واحد له مصير واحد، له مصير واحد، فإذا خرقت السفينة كلها تغرق، ما يغرق فقط من خرق، كل السفينة تغرق. أجل الحال، الحال أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. وصار واضح أنا ما أريد أدخل في قضايا حوزوية يعني اصطلاحات، لكن شوية خلني أدخل أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتنافى مع الحرية الشخصية، أصل الحرية الشخصية الحرية، لكن يقيد هذه الحرية على حد تعبير السيد صاحب الميزان، يقيد حريتك الشخصية. بتقعد في السفينة اقعد، مدد رجولك مدد، قوم اقعد تمشى، لكن ما تخرق، ما تدبج، ما تضر السفينة، نغرق هذا هي. انت الان عندك بيت الحمد لله زين وما يخالف، لكن مو تشغل لك افرض حتى قراءه على سيد الشهداء وترفع التلفزيون بالصوت والرواديد بحيث تؤذي الجيران، لا مو من حقك. تقول والله هذا تلفزيوني وهذا انا بسوي اللي ابغي، لا مو كيفك. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يمنع الحريه الشخصيه، ولكن شو يسوي؟ يقيدها. باي قيود يقيدها؟ بان لا تضر الاخرين، بان لا تضر الاخرين. والامام السيستاني الله يحفظه بحث هذا الشيء في قاعده لا ضرر، وضرب امثله كثيره مفصله، واقعا ضرب امثله كثيره، بس هذا ملخصها، انه انت لك الحريه الشخصيه لكن بنحو لا تضر شنو؟ لا تضر بالآخرين، والتفاصيل مذكورة في محلها. وكذلك هذا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن خلينا نطرح السؤال اللي أنا أحتمل الكثير غافل عنه، الكثير، أنه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أو واجب كفائي؟ يعني عندنا مثلا صلاة المغرب واجب عيني، كل واحد لازم يصلي، أنا لازم أصلي، مرتي لازم تصلي، أمي، أبويا، هذا الولد، واجب عيني. معنى واجب عيني يعني على كل شخص لازم شنو؟ يصلي. واجب الكفائي مثل شنو؟ صلاة على الموتى، مؤمن توفى واجب علينا نوصله الى قبره ونصلي عليه. زين كلنا يكون صلى عليه؟ بو واحد يكفي، واحد جامع للشرائط اذا قام وصلى نقول له رحم الله والديك اسقطت عنا التكليف. اذا دفن بدون صلاه كلنا ناثم، كلنا ناثم اذا دفن بدون صلاه او ما ندفن اصلا، حرام على من علم وقدره. اما اذا كان قام بهذا التكليف واحد صلى عليه وغسله وكفنه قل رحم الله والديك، هذا واجب كفاية. فرقنا حين بين الواجب العيني والواجب الكفاية. خلينا نشوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي أو عيني. ها التفتوا لها السؤال، التفتوا، هذا بحث فقهي. السيد السستاني الله يحفظه وجميع المراجع يقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر مراتب. أكو منكر، ها إذا تشوف واحد مثلا يسمع أغاني ها وتطالع بغضب وتنكر عليه بقلبك يرتدع من يشوفك ما مرتاح. أنت تدخل مثلا البيت وتشوف البيت مشغلين تلفزيون واغاني وابد وتطبطب وجهك وتظهر الغضب، كل واحد من العيال والبنات يقول ابوي ابوي شوف ابوي ترى زعلان، ما حكي بس زعلان، يلا يلا طفي عارفين احنا ليش. هذه مرتبه الانكار القلبي. اكو مرتبه ثانيه باللسان، انه الاب يكون يتكلم اولادي بناتي يا الحرام، اغاني حرام، أغاني حرام، أو الرقص في الأعراس أحله بعضهم المرأة للمرأة بشروط وحرمه بعضهم، واللي أحله قالوا ما ينبغي عيب. هذا باللسان. وأكو بعض المراتب من المنكر، لا هذا يكون أمد يدي، هذا الولد إذا كذا أشوفه يضرب أخوانه، يفعل منكرات وما يصلي عدل، أو تطلع الشمس كل يوم وهو انتبه من النوم انتبه، بس بعد يقول ها بعد شوي أقعد، مو نايم، النايم ما يخالف، ها لا يجب إيقاظه، لكن الحين جلس، فإذا تجيه العصا على ظهره يقوم. فإذا عندي إنكار قلبي، عندي إنكار باللسان، عندي إنكار باليد. سمعوا رحم الله والديكم. الإنكار باليد اللي هو أشد المراتب فيه تفصيل يمكن الليلة ما أقدر أفصله، لكن إذا في ضرر يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي إذا في جرح أو إذا في كذا. أما الإنكار باللسان إذا وصلت النوبة إليه يجب عليك أن تنكر المنكر بلسانك، هذا واجب كفائي، هذا واجب كفائي. وأما الإنكار بالقلب، كثير من الأعلام يقول ترى هذا واجب كفائي، بس سماحة سيلستان يقول ترى هذا واجب عيني. تقول له سيدنا أنا أدري فلان اللي مريت عليه حين وهو يسمع أغاني أو مرأة سافرة أو ما يسمعون كلامي، ما أحتمل التأثير، ما أحتمل التأثير، لو أحتمل التأثير ما يخالف يجب، أنا ما أحتمل التأثير ما يطلعوني، وأمامي واللي أمامي منكر بس ما يطلعوني. السيد يقول حتى إذا ما يطلعونك في قلبك استنكر، شمئز، أعرض، هذا واجب عيني على الأحوال. ترى هذا مرتبة صعبة. رحم الله سيدنا وأستاذي الشهيد سعد الصاحب الحكيم، الله يرحمه جميع الشهداء. فتمنى أنا رايح أمريكا لعلاج أو كذا أو شيء، يقول لي شيخ علي الله يساعدك، تبي تروح البلاد وفيها يعصى الله جهرا، وفيها يعصى الله تعالى جهرا، فإن قلبك راضي أثمت، وإذا قلبك مو راضي أنت شلون تستانس؟ ما حمدك أستانس، ما تستانس، لأن الله يعصى جهرا وكثيرا، وأنت يكون شنو وظيفتك؟ أن بقلبك على الأقل. ها أنا ما أقول لك أحكي لأن ما يطلعونك، مو بس أنك ما تعرف اللغة، دوب تقول حق واحدة حرام فعلش يسجنونك، شو دخلك أنت؟ ها ولا يدخلون لك بلادهم، فأنت ما بتقدر تتكلم. ها لكن قلبك بيدك، ولا قلبك في يدك، فلازم شنو؟ تستنكر. وإذا بتستنكر على طول بتغضب لله. ها تستانس ولا ما بتستانس؟ ما بتستانس، لأنك دائما بتشوف شيء الله ما يحبه، وإذا تشوف شيء الله ما يحبه شنو وظيفتك؟ أن تنكر بقلبك. أي أيوة والله رحمة الله عليه فعلا، يقول قلت له صحيح، قلب المؤمن بعد إذا يروح وكيف يرتاح وكيف يستانس وهو يرى أن الله يعصى جهرا. هذه مرتبة، هذه نقطة مهمة. طبعا الليلة الجاية هم بكمل رحم الله والديكم، للحين صار 10:45 بعد الوقت أخذنا، بتكلم الليلة عن نقطة بعد بس مهمة وموجودة في الرسالة العملية. هذا اللي أنا قلت الآن، المسألة الفقهية موجودة في الرسالة العملية، والآن اللي بطرحها المسألة أيضا موجودة في الرسالة العملية. هل يجب النهي عن المنكر مع احتمال الضرر؟ إذا علي ضرر، علي ضرر، هل وليت شيء لا قلت له لا تسمع أغاني سبني وهتكني ويمكن بعد مد يده علي، هذا ضرر، هل يجب النهي عن المنكر مع احتمال الضرر؟ توجد عندنا مسألتان، أرجوك تصغي ها وتدقق زين. مرة تقول أنا إذا نهيت عن المنكر بحصل أثر، ومرة تقول لن يحصل أثر، متأكد عدل، متأكد لن يحصل أثر ولن يطيعني أحد. إذا كان لن يطيعك أحد ولن يحصل أثر، لن يحصل أثر، لا يجب عليك أن تنهي عن المنكر. عفوا بعطيك ثلاث صور. الصورة الأولى متأكد لن يحصل أثر، هنا ما يجب عليك انتهاء المنكر. الصورة الثانية تحتمل وجود الأثر. تقول أنا رجال عايش في رجلي وكبير السن، هذا العيالنا أعرفهم عيال فريجنا ويحترمون الرجال اللي أكبر منهم. أحتمل إذا أقولهم يلا يلا تسمعوا أغاني ولا تكذبوا، يلا قوموا صلوا، يقول إن شاء الله. عند احتمال، مع وجود الاحتمال يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم تحتمل ضرر، ما لم تحتمل ضرر. واضح؟ أما الصورة الثالثة تفتولها، إذا كنت أعلم أن أمري ونهي سيترتب عليه أثر وسيترتب عليه ضرر، فهنا شنو بيترتب؟ الاثنان بيترتب. شلون بيترتب الاثنان؟ اطلع الحين بالحسينيه اشوف ناس يسمعون اغاني واللي يكذب، او واحد يضرب الاخر ظلما، اجي اقول حرام، عيب، استحوا، يلا ها، وادري بيتركون المنكر، لكن بيقوم واحد منهم على الاقل بيأذيني، ياخذ علي، بيرفع حصى، بيضربني، بسيل دم من يدي. واضح المثال؟ فجزمت بالضرر وجزمت بماذا؟ بالأثر. ما هو الحكم في هالمسألة؟ الحكم في هالمسألة السيدان العظيمان يقولان، سيف رحمه الله سيد السيستاني، يقول هنا المؤمن لازم يعمل موازنة، يشوف ياهو الأهم وياهو يمكن. أنا أقول إيش بيسوي في الضرر؟ شلونه بيضربني بحصى على يدي، أو بياخذ ماي اللي في يده أجلكم الله الوسخ وبكب على ثيابي، لكن سيتركون هذا المنكر؟ ما يخالف، يجب أن أفعل هالشيء، أوازن. هذه المسألة مهمة، هذا بعض كثير من المؤمنين غافل عن هالنقطة، ما يدري. يقول ما دام في احتمال الضرر أنا ما أمر بالمعروف. يقول السادة فقد يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع القطع بالضرر إذا كان الأمر أهم من الضرر. واضح؟ أعطيك مثال. هذا قيس بن مسهر الصيداوي رحمة الله عليه من أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين أعطاه كتاب، هو متوجه إلى العراق، نعم متوجه إلى العراق، وكتب له كتاب، قال له خذ هذا الكتاب إلى أشخاص خاصين بالكوفة، أخبرهم بأني أنا قادم لكم إمامكم منطقة اسمها الحائر. إنزين، قيس بن مسهر الصيداوي أخذ الكتاب من الإمام الحسين سلام الله عليه وتوجه. وين رايح؟ الكوفة، يحمل كتاب الإمام الحسين. أكو منطقة اسمها القادسية فيه مفرزة شرطة يفتشون اللي يدخل العراق واللي يطلع. علم قيس بن مسهر، علم أن هالشرطة إذا يفتشونه شنو بيطلعون على الكتاب، وإذا طلعوا على الكتاب بيعرفون الأسماء وكلهم بيروحون كذا. فأخذ الكتاب ومزقه، الشرطة شافوه قبضوا عليه ودوا إلى عبيد الله بن زياد. قال أنت منو؟ قال أنا واحد من شيعة أمير المؤمنين. شوف طابع زين، أنا واحد من شيعة أمير المؤمنين. قال إيش عندك؟ قال عندي كتاب. قال له ممن؟ قال له من الحسين. إلى من؟ قال إلى جماعة من شيعته. قال له منهم؟ قال له ما أعرف أسمائهم، أنا ما فتحت الكتاب. قال له لماذا مزقته؟ قال حتى لا تطلع عليه. شوف أمام ابن زياد، حتى لا تطلع عليه. قال له عجيب، على هالجرأة اللي عندك. شوف انت الحين بين خيارات، الخيار الاول يو تعلمني مضمون هالكتاب ولمن، او ها اجمع لك الناس الان وتصعد على اعلى القاصر وتشتم امير المؤمنين وتشتم الحسين واباه واخاه وكذا، او لا اقطع عنك. قال لا لا الحين لا تقطعني، والكتاب ما ادري لمن، يعني ما اعرف الاسماء، لكن اصعد. ففرح بن زياد بيصعد يعني شنو حتى يشتم الامام الحسين وكذا، فخدم قيس من حيث لا يقصد ولا يشعر الملعون، فجمع قال يلا يلا تعالوا يا كذا اهل القادسيه يلا تعالوا الى القاصر واسمعوا. فاجتمع له خلق كثير، قال يلا صعد. صعد على اعلى القاصر، ذكر الله واثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وذكر امير المؤمنين وذكر الامام الحسن والحسين وصلى عليهم، وذكر من زياد وشتمه ولعنه، يعني ذا مصمم على الشهادة. ثم قال لهم سمعوا سمعوني، ترى الحسين قادم إليكم فانصروه، وهو ابن الزهراء وهو ابن أمير المؤمنين وهو ابن خير خلق الله جميعا. رسالة واضحة وجريئة، نعم، ومؤثرة، مؤثرة مع اليقين بالضرر. رأسا الجلاء وإذا خبروا عبيد الله بن زياد قالوا لا أنت قلت اصعد العان، هذا صعد لعنك أنت يا بن زياد، لعنك ولعن كل بني أمية وأثنى على الحسين وأبي. قال عجيب، قال جزاؤه ارموه وهو حي من أعلى القاصر حتى تتقطع أوصاله. كتفوا وألقوا وتقطعت أوصاله ومات شهيدا. وسمع الحسين الله بهذا يفتخر الحسين، طبعا بكى عليه وحزن، وقال اللهم اكتب لنا ولشيعتنا درجة عندك. هذا شفتوا مسهر، ها قيس بن مسهر، قيس بن مسهر الصيداوي. والإمام الخوي رحمه الله أيضا في بحث التقية، ها هذا أيضا ذكر موقف حجر بن عدي، موقف عمار، تختلف المسألة، يراد لها تفقه، ما يراد لها عجلة ولا تسرع ولا يراد لها مواقف انفعالية، لا لا لا، يراد لها فقه، تفقه وبصيرة في الدين، بصيرة. عمار بن ياسر عمل بالتقية، أبوهما عمل بالتقية، حجر بن عدي قالوا له ابرأ من أمير المؤمنين، قدم ولده وقتل، ثم قدم نفسه وقتل. قيس بن مسهر الصيداوي واضح جدا، واضح من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فخروج سيدي ومولاي سيد الشهداء، اسمعني، مو مثل ما يقول بعضهم هو كان يحتمل الضرر، استغفر الله استغفر الله. إمام معصوم وقد أخبر النبي بقتله، حتى عمر بن سعد يعلم بقتله، اي والله، لان النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ذكر لاصحابه ان ولدي الحسين يقتل، فالحسين يعلم انه سيقتل، يعلم وانه في مقام تطبيق بني شريعه جده رسول الله صلى الله عليه واله في طريقه الى الشهاده، يعلم انه سيقتل، لكن تكليفه من رب العالمين، تكليفه من رب العالمين، نعم. ولهذا قال الحمد لله وما شاء الله للخروج من مكة، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد النبي خط الموت، على ولد آدم مخط القلادة، على جيد الفتاة وخير لي مصرع أنا لاقيه، يعني اختار الله لي مصرعا أنا لاقي، هذا في مكة قالها، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. يا الله أسمعني في الكافي، ترى أنا رأيت الرواية، أي خطب الحسين يوم العاشر، تريد اللقاء أو البقاء؟ لكن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك. قال أختار لقاء ربي، يا سيوف خذيني ويا رماح خذيني. يا الله رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله يوم الذي راعي الشيم، يوم الذي راعي الشيم أنواي الشد الراحلة، قبل عيد زينب مبتسم عباس راعي المرجلة، قال لها يا ظنوة علي قومي نروح الكربة. الله أكبر. ابن الحنفية يقول: سيدي أخي أبا عبد الله، أنت إمامي وطاعتك في عنقي، إذا كنت تعلم أنك تقتل فلماذا تأخذ النساء؟ قال: أخي خبر من جدي، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا على أقتاب البطايا. هناك حكمة إلهية أنت لا تدركها في إخراج النساء. طاب لاعب زينب مبتسم عباس راعي المرجل، قال لها يا غنوة علي قومي نروح الكربلاء. قالت: يا خويا محملي، يا هو الذي يتكفى. قال لها: عيناك بشيري أمرك نود نتمثل، طلعان وعباس حدي والزين مضى جناهلة. العباس كل ساعة عباس نزال محمل الحر يعدله، صدنا الحسين وناشده شنه نزلتك بالفلا. قال لا يا اخو يا نازلتي، قال لا يا اخو يا نازلتي، تدري بخيط لمدك.
وزينب وسيدة ما تحمل الذل والهضم، فطمت على العزل العلم، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت، يوم طلعت من كربلاء وهي تقول: يا حسين حجاب صوني في أمان الله. عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت عباس واشوف جيت الكربلاء ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا اللهم صل على محمد وفقنا لمراضيك ابعدنا عن معاصيك.